بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. هذه السورة، أو نذكر بعض المقدمات، فأولا اسمها سورة والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، ومن أسمائها سورة المرسلات هكذا بالإطلاق، ومن أسمائها المرسلات، يعني والمرسلات سورة والمرسلات عرفا، سورة والمرسلات المرسلات بدون أن تذكر سورة والعرف، العرف أخذا من قوله والمرسلات عرفا، ذكره بعض المؤلفين في علوم القرآن. والاسم المشهور لها سورة المرسلات أو المرسلات. وأما نوعها فمكية في قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون أن المرسلات سورة مكية. وجاء عن ابن عباس وقتادة أنها مكية، إلا قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كأنهم نظروا إلى المعنى من أنه ما فرضت الصلاة إلا في السنة العاشرة، لكن ما المانع أن تكون نزلت بعد السنة العاشرة وقبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيبها فهي 33 في ترتيب النزول، ترتيبها في النزول هي السورة 33، وعدد آياتها 50 آية بالاتفاق، عدد آياتها 50 آية بالاتفاق. يقول الله جل وعلا: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. هذه الآيات الخمس اختلف في المراد فيها، فذهب أبو صالح إلى أن هذه الخمس كلها في الملائكة، فالمرسلات عرفا الملائكة يرسلهم الله تباعا، فالعاصفات عصفا الملائكة حينما تعصف بأرواح الكفار أو نحو ذلك، والناشرات نشرا الملائكة أيضا حينما تنشر أرواح المؤمنين أو حينما تنشر المطر، يعني على خلاف في وجه المعنى. فالفارقات فرقا قالوا الملائكة والمرسلات، نعم، فالملقيات ذكرا. هذا قول أبو صالح، يقول هذه الآيات الخمس كلها في الملائكة. وقول جمهور أهل العلم أن الثلاثة الأولى في الملائكة، والمرسلات عرفا أنها، نعم، أنها في الرياح، الخمس الأولى، الثلاثة الأولى قالوا في الرياح، المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا قالوا هذه كلها في الرياح. والآيتان الأخيرتان الرابعة والخامسة، فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، هذه في الملائكة. وهناك تفصيلات أخرى لبعضهم، وهذا هو الأرجح والله أعلم، أن الثلاثة الأولى في الرياح والآيتان الأخيرتان في الملائكة، لأن بعضها اتفقوا عليه، يعني فالملقيات ذكرى، يقول القرطبي: هؤلاء هم الملائكة بالإجماع، بالإجماع هم الملائكة، هذا شيء مجمع عليه ولا يجوز مخالفة الإجماع. قال: ولهذا تقريبا هذا هو القول الذي رجحه الحافظ ابن كثير وغيره. إذن والمرسلات عرفا أي الملائكة أي الريح، أي الرياح يرسلها الله عرفا، والعرف الأصل أنه اسم الشعر الذي يكون على رقبة الفرس، رقبتها لها عرف. ويكون معنى الآية والمرسلات عرفا يعني والرياح المتتابعات، الرياح إذا هبت الريح تتتابع، ما تتوقف الريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة. فالمراد أنها الرياح التي تواصل الهبوب والجريان، فتواصلها واستمرارها مثل عرف الفرس، شعر عرف الحصان أو نحو متتابع ما في مفصل بينه، هكذا قالوا. وبعضهم قال أن تتاول الرياح، الرياح تتتابع مرة شمال مرة جنوب مرة صبا مرة دبور، ولكن لعل الأول أظهر. إذن والمرسلات عرفا أقسم الله بالرياح المرسلة لأهميتها وفضلها، ولأن هبوبها علامة على قدرة خالقها. نعم، نحن لا نريد غرفة واحدة نجعل فيها هواء، لابد نأتي بمكيف أو مروحة، ونحتاج إلى كهرب، ونحتاج ونحتاج ونحتاج. هذا الكون كله الله جل وعلا يرسل هذه الرياح فيه متى شاء كيف شاء في آن واحد، وقد تعم بلادا كثيرة. آية من آيات الله، فالله الذي أرسلها جل وعلا ويرسلها لحكمة، قد يرسلها بالمطر، يرسلها بالعذاب، يرسلها لتسجي ماء البحر حتى يعلو ويصير بخارا، يرسلها لتقم أو لتسحب بقايا النباتات التي تملأ الأرض فتصبح الأرض ليس فيها هذه النباتات بعد يبسها، خاصة الربيع، وإلا لم تلأت الأرض وضاقت بأهلها. فالله جل وعلا يرسلها لحكمة، فأقسم بها لأهميتها ولعظم شأنها. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، أيضا الرياح تعصف، شديدة الهبوب لها صوت عاصفة، ولهذا قد تزيد وتصبح عقوبة إذا اشتدت، وتصل سرعة الرياح إلى 700 كيلو، مع أن الغالب سرعتها ما بين 30 كيلو إلى بهذه الحدود، لكن قد تصل إلى 700 وتدمر ما مرت به، يسمونه إعصار. وأيضا هذا دليل على قدرة الله وعلى قدرة خالقها ومرسلها وجعلها عاصفة. قال والناشرات نشرا، أيضا هي الرياح تنشر السحاب وتفرقه في السماء، وهذه من منافعها. والناشرات نشرا، ثم قال فالفارقات فرقا، وهم الملائكة يأتون بما يفرقون به بين الحق والباطل، يجيئون بما يفرقون به بين الحق والباطل. وهذا جبريل ينزل بالقرآن، وهذا ملائكة يوم بدر نزلوا الفرقان بين المؤمنين والكافرين، وهم يفرقون بين الحق والباطل ويأتون بالحق ويعذبون أعداء الله وينصرون أولياء الله. قال فالملقيات ذكرى، وهم الملائكة بإجماع المفسرين، والمراد أنها تلقي الذكر، الملائكة الذين ينزلون بالوحي قد يقال إنما المر الذي يلقي الوحي جبريل، لكن أيضا قد تأتي بعض الملائكة ببعض الملائكة لما ينزل الوحي أو الأمر من أمر الله ينزلون به. ولهذا مر معنا بالأمس حديث عائشة أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسترق الشياطين فتمر بهم الملائكة يتكلمون فيما بينهم بأمر الله فيسمعون شيئا من كلامهم فيخطفون الكلمة ويلقونها إلى من أسفل منهم إلى أن تصل إلى الساحر فيكذب معها 100 كذبة. فأمر الله أعم من أن يكون المراد به فقط القرآن، لا شك أن القرآن من أمر الله وينزل به جبريل، ولكن كذلك الملائكة تتنزل بأمر الله. طيب، أقسم الله، عندنا الآن حرف قسم وهو الواو، وعندنا مقسم وهو الله، وعندنا مقسم به وهي هذه الأمور 5 الرياح والملائكة. ما هو جواب القسم؟ إنما توعدون لواقع. والله كان لو مثلا أحد يقول والله إن عذاب الله أو إنما وعده الله لعباده من القيامة وما فيها والجنة والنار والله إنه واقع، يعني سيقع، وأخبر عنه بصيغة الماضي واقع مع أنه لم يقع بعد، لكن لتحقق وقوعه كأنه قد مضى وحصل. والملائكة يلقون الذكر عذرا أو نذرا، إما للإعذار إلى الناس حتى لا يبقى لهم حجة، فهي تبين وتقيم عليهم الحجة ويكون في ذلك عذر، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا القوم الذين لم يبعث إليهم رسول ويكونون في الفترة ما بين الرسل يعاد لهم الاختبار يوم القيامة، ما يظلم ربك أحد، وهم ينزلون إما بالإعذار وإما بالإنذار، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة بما فيه إنذار الناس وتخويف وإعلام لهم بما أمامهم من القيامة وأهوالها. ثم جواب القسم الذي أقسم عليه ليؤكده ويبين أنه حق واقع، إنما توعدون لواقع، ما وعدكم الله عز وجل من قيام الساعة والبعث والنفخ في الصور وتعذيب أهل النار بالنار وإدخال أهل الجنة الجنة واقع متحقق لا شك فيه، وأخبر عنه بصيغة ما يدل على أنه قد وقع وهو لم يقع بعد، لكن أتى بهذه الصيغة ليبين تحقق وقوعه. ولذلك الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 6، من لم يؤمن به فليس مؤمن. قال جل وعلا إنما توعدون لواقع متحقق، فإذا النجوم طمست. هنا بدأ يذكر شيئا من أهوال هذا اليوم وهذا الأمر الذي سيقع، سيقع يوم القيامة ما توعدون من القيامة والبعث والنشور واقع، واسمعوا شيئا مما يقع في ذلك اليوم مما يدل على شدة الهول. فقال جل وعلا فإذا النجوم طمست، ومعنى طمست يعني ذهب ضوءها، ذهب ضوءها، كما قال جل وعلا وإذا النجوم انكدرت، قال وإذا الكواكب انتثرت، فتتغير النجوم التي نراها ثابتة الآن زينة للسماء تتناثر وتنكدر ويطمس ضوءها وتذهب، لا يبقى لها ضوء لشدة أهوال القيامة. فهذه النجوم وهذه الكواكب يحصل لها ما حصل أو ما يحصل، فكيف بك يا ابن آدم الذي أنت من لحم ودم وضعيف البنية؟ فاحذر ذلك اليوم واسعى إلى العمل الذي ينجيك من أهواله. قال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، فرجت يعني شقت وانفطرت، كما قال جل وعلا إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، هذه السماء التي الآن يقول الله عز وجل بيّن أنهم ليس فيها فطور ولا انشقاق ولا انفراج، وتحدى الإنسان ينظر ويعيد البصر مرتين، وينقل البصر ذليل خاسئ ما وجد نقصا ولا فطور ولا تفاوت، تتغير وتتبدل الحال. انتهينا من الدنيا، الآن الآخرة يا أخوان، فتفرج السماء وتشق وتتفطر وتبدل السماء غير السماء والأرض غير الأرض. قال وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت، هذه الجبال التي اعتدناها ثابتة قاسية ما تتحرك تنسف نسفا، تقلع من مكانها ويرمى بها لشدة أهوال القيامة. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. يا والله يا أخوان أهوال عظيمة مخيفة، اعقلوها، تأملوا المعنى واعقلوها وتصوروها، هذا واقع، هذا يوم شديد، يوم يجعل الولدان شيبة، يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا ينجي منه ومن أهواله إلا الالتزام بدين الله، الاستقامة على دين الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه الشريعة المباركة، ما في سبيل نجاة إلا بهذا. فأعد عدة لهذا اليوم. طبعا هذا حتى الكافر العاقل حينما يسمع هذه الأهوال ويصدق بها إن كان قد كتب له الإيمان سيقلع عما هو فيه، ولهذا هم الإشكال أنهم مكذبون، وإلا هم يقولون إن كان الأمر كما تقول أئنا لمردودون في الحافرة تلك إذن كرة خاسرة، لكن كما تقول أن سنرد من القبور ونخرج مرة ثانية هذه كرة ورجعة خاسرة سنخسر فيها، هذه مشكلتهم التكذيب. ولا هذه الآيات تكفي موعظة وعبرة وتخويف، يجب الاستعداد لهذا والحذر من ذلك بما ينجي، وهو اتباع الحق والإيمان، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإذا الرسل أقتت، ومعنى أقتت قال ابن كثير قال العوفي عن ابن عباس جمعت، وقال ابن زيد هذه كقوله يوم يجمع الله الرسل، قال مجاهد أقتت أي أجلت، وقال إبراهيم أقتت أوعدت. يا أخوان معنى أقتت يعني جاء الوقت الذي كانوا يحذرون قومهم منه، ستقوم الساعة، لكن ما كانوا يعلمون متى وقتها. الآن أقتت الرسل، أقتت يعني جاء الوقت الذي كانوا يعدون الناس به وجمعوا لهذا اليوم حتى يكونوا شهداء على أممهم، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، لا يكون إلا يوم القيامة. قال وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، أيضا مما قالوه قالوا أقتت يعني جعل لها وقت لفصل القضاء بين المؤمنين والكافرين، هذه كلها حق، كلها تدل على هذا. أقتت يعني جاء الوقت الذي كانوا يعدون أقوامهم إياه، وجاء الوقت الذي يفصل الله فيه بين الكفار والمؤمنين، وجاء الموعد الموقوت الذي ذكره الله. لأي يوم أجلت؟ قال ابن كثير: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها؟ لماذا أجلت الرسل إلى هذا الوقت؟ وهذا يؤيد قول من قال أنها جمعت. فقال الله جل وعلا: ليوم الفصل، أجلت وأخرت إلى هذا الوقت لأن هذا هو يوم الفصل الذي يفصل الله به ويقضي به بين عباده، وأما في الدنيا هذا وقت عمل ويمهلهم، لكن الآن انتهت الدنيا كلها وحانت الآخرة. لأي يوم أجلت الرسل؟ ليوم الفصل، ليوم القضاء، يقضي الله عز وجل بين عباده مؤمنهم وكافرهم. قال: وما أدراك ما يوم الفصل، وما أعلمك ما هو يوم الفصل. قال ابن كثير: أي ويل. قال ثم قال معظما لشأن يوم الفصل: وما أدراك ما يوم الفصل، أي ويل لهم من عذاب الله غدا. وكما مر معنا أكثر من مرة أن إعادة الكلام يدل على تفخيم أمره وتعظيم شأنه وتهويله. وما أدراك ما يوم الفصل، تفخيم لشأنه، تعظيم، بيان شدة هول هذا الأمر. وما أدراك ما يوم الفصل. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ، يوم الفصل بين العباد، يفصل الله بين عباده. ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا الرسل وكذبوا القرآن ولم يؤمنوا بالله، أي الهلاك والخسار لهم. وما جاء أن ويل واد في جهنم لا يصح الحديث في هذا، فلا يبنى عليه حكم، لكن الويل هو الخسار والهلاك والعذاب. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ يعني بعد أن بينا أن يوم الفصل واقع، وأن الهلاك والعذاب والخسار لمن وافى ذلك اليوم مكذبا، لم يؤمن بالله ولا برسله ولا بكتابه ولم يؤمن، ثم انتقل إلى أمر آخر فيه أيضا تخويف، فيه أيضا تذكير. ألم نهلك الأولين؟ الجواب بلى. أهلك الله الأمم الأولى، أهلك نوح وقومه، أهلك قوم نوح ونجى نوح، وأهلك قوم هود، وأهلك عاد الذين هم قومه، وأهلك ثمود. فهذا استفهام تقريري. فإذا كان الله هو الذي أهلك الأولين، لماذا لا تخافون أن يهلككم كما أهلك من كان أشد قوة منكم؟ فإن لم تؤمنوا سيهلككم كما أهلكهم ويدمركم كما دمرهم. ثم نتبعهم الآخرين، نتبعهم أي نهلك بعدهم، نتبع الآخرين مثل قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين من الأمم المتأخرة، أتبعهم الأمم الماضية فأهلكهم كما أهلكهم. ثم نتبعهم الآخرين، يعني الذين تأخروا عنهم في المجيء، الأمم التي جاءت بعدهم وهي مكذبة. فالله هو الذي أهلك الأمم الكافرة أولها وآخرها لكمال قدرته وسطوته وقوته. فيجب على كل عاقل أن يحذر منه أشد الحذر، وذلك بالاستقامة على دينه والإيمان، وأن يحذر من الكفر، وإلا أصابه ما أصاب من قبله، سنة الله. قال جل وعلا: كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك أي مثل هذا الفعل وهو إهلاك الأولين والآخرين، كذلك نهلك ونفعل كل مجرم كثير الإجرام وهو الكافر، المراد به الكافر. وأنتم يا كفار قريش على الكفر والإجرام، فالله يهلك المجرمين، فكما أهلككم أهلكهم يهلككم ويهلك كل مجرم. وإن كان أمن الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذهم بعذاب شامل يهلكهم جميعا أو يأخذهم بسنة عامة، لكن يهلك منهم طوائف في هذه الغزوة كما حصل في معركة بدر، ويهلك طوائف في غزوة أخرى وهكذا. قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، حينما نهلك المجرمين ونفعل بهم هذا، الويل والخسار والهلاك لمن كذب، لأن الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بالرسل ولم يتبع الحق مكذب، لأنه مكذب يقول هذا ما هو صحيح، ما بعث الله من نذير ولا رسول. فالويل للمكذب، فكن من المصدقين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب وتولى إيش الآية؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الجزاء من جنس العمل، ويل للمكذبين. قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين، يضرب يذكرهم بالآيات التي تدل على قدرته، يذكرهم بأصلهم كيف كان، ما الذي أوجدكم وخلقكم من العدم، أليس هو القدير، هو قادر على إعادتكم مرة أخرى للبعث والنشور. لأنهم يقول إذا متنا إنما هي حياتنا الدنيا، ما في شيء اسمه الآخرة، يكذبون بالبعث. فيضرب لهم من الأمثال الدالة على وقوع البعث وعلى أن من أوجدكم من ماء مهين إعادتكم مرة أخرى أهون عليه، وكل شيء هين على الله لا يعجزه شيء. قال: ألم نخلقكم من ماء مهين، والمهين يعني قيل الضعيف وقيل الحقير، يعني مهين ما يستحي الإنسان منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله إن كان رطبا ويزيله، أو يحطه حتى إذا كان يابسا، وإن كان الصواب أن المني طاهر، ولو نسيت وصليت وهو على ملابسك فصلاتك صحيحة، حتى لو تذكرت أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة ليس بنجس على الصحيح، وإن كان الجمهور يرون أنه نجس، لكنه مهين محتقر ضعيف ما يرغب فيه. فالله خلقكم من ماء مهين، نعمة قدرة الله عز وجل، أنعم عليكم أوجدكم من العدم وأصلكم من ماء، ماء مهين ماء دافق، فجعله في قرار مكين وهو الرحم، جعل هذا الماء في قرار يستقر به، والرحم مكين متمكن. الماء إذا وضع في وعاء أو شيء يخرج مباشرة، لا هذا ماء لكنه لا يخرج من الرحم حتى تحمل المرأة ويكون علقة مضغة 40 يوم وعلقة 40 يوم ومضغة 40 يوم. من سبحان الله الذي حفظه وجعله قارا ما ينزل من رحم المرأة ولا من فرجها، الله، وهذا يدل على قدرته، ويدل أيضا على فضله علينا أنه جعل أصلنا هذا الماء في قرار مكين، ومر بذلك أطوار كثيرة. قال: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم. هو الغالب 9 أشهر يمكث في بطن أمه، لكن قد ينزل قبل في السنة، في الشهر 7 أو 8، وقد يتأخر عن 9، لكن هنا الغالب الحكم الأعم، لكنه يدخل تحت دلالة الآية إلى قدر معلوم، ما قال 9 أشهر فقط، كل المدة التي يبقاها في الرحم فهي من القدر المقدار المعلوم عند الله جل وعلا، سواء كان 9 أشهر أو أقل أو أكثر. هذا آية من آيات الله عز وجل أيضا، قال فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا هذه النطفة في الرحم فنعم القادرون، ولهذا يقول أهل العلم كما قال الشيخ السعدي، قال أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفخ فيه الروح فنعم القادرون، يعني نفسه المقدسة حيث كان قدر ذلك، حيث أنه قدر قدرا تابعا للحكمة موافقا للحمد، فقدرنا فنعم القادرون. سبحان الله، فعلا ما نطفة 40 يوم خلال هذه المدة تغير، 40 الثانية تصبح علقة دم متجمد، ثم 3 ينتقل الدم إلى لحم مضغة، بعد 40 الثانية يعني بدأت 81 يوم 81 يكون مضغة، لكن هذه المضغة تختلف، أحيانا تكون مخلقة أحيانا غير مخلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، ولهذا العلماء فرقوا في الأحكام بين المضغة المخلقة وغير المخلقة، فقالوا إذا نزل مخلقا فيه ما يدل على التخليق يد أو رأس أو رجل تنقضي به العدة، مثلا عدة المرأة، والدم الذي يخرج من المرأة يعتبر دم نفاس، وإذا كان نزل غير مخلق ما يترتب عليه شيء. قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، يومئذ هذا اسمه تنوين العوض، كله راجع على ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم تقوم الساعة، أو قد يقال فيه بيان حال ومآل المكذبين، الويل لهم والخسار لهم والهلاك لهم والعذاب لهم، فاحذر أن تكون منهم. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا قالوا الأصل في الكفت، الأصل في الكفت هو الضم والجمع، كفته يعني إذا ضمه وجمعه، والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات في باطنها تضمهم وتجمعهم. قال ابن عباس كفاتا أي كنا، يكنون أكنة يعني أغطي تغطى، يغطون في الأرض يدفن الميت فيها. وقال الشعبي، قال مجاهد يكفة الميت فلا يرى منه شيء، يعني يدفن في الأرض. وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، كذا قال مجاهد. هذه آية من آيات الله، أن الله جعل الأرض كفاتا تضم أحياءنا وأمواتنا، ومن رحمة الله دفن الأموات إكراما لهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لأنك أنت الآن لما ترى من الدواب إذا ماتت ولو بعير أو شاة أو غيرها، بعد ما تتحلل بعد مدة ترى منظرا يسوءك ورائحة تزعجك وأوصال تتمزع. فكرم الله بني آدم، كرم ابن آدم، أماته فأقبره، جعل له قبرا يوارى فيه يستره، هذا من نعمة الله. فالذي جعل الأرض لكم كفاتا هو المستحق أن يعبد، لأنه القدير المنعم المتفضل. قال أحياء وأمواتا، جعلناها لكم كفاتا تضمكم، وأنتم أحياء الآن تعيشون على الأرض، تضمكم الأرض وتمشون في مناكبها، ما تعيشون في الهواء ولا في السماء ولا في البحر، الأرض تضمكم تعيشون عليه في حال حياة. وأمواتا كذلك، عندما تموتون تقبرون وتكفتون في القبر، نعمة من نعمة الله عز وجل. قال وجعلنا فيها رواسي شامخات، جعلنا فيها أي في الأرض رواسي، أي جبال الراسيات، كما قال والجبال أوتادا، راسيات وترسي الأرض تثبتها، نعمة من الله. ولو ذلك اضطربت الأرض وما جت بأهلها. شامخات أي طوالا شاهقات، شامخ طويل مرتفع الجبل، بعض الجبال يصل إلى 3000 متر، 3 كيلو أو أطول، لا بعضها 8000 بعضها 2000، شامخة مرتفعة، ذلك خلق الله. قال جل وعلا وأسقيناكم ماء فراتا، أسقيناكم الماء الفرات العذب، ما الذي يأتينا بالماء الفرات؟ الله عز وجل، سواء بما ينزله من المطر فيبقى في بطن الأرض، وحتى من يشرب من البحر. من الذي علمك وسخر لك، سخرك وجعلك تقوم بتحلية المياه؟ خلق الله، صنع الله جل وعلا، هو الذي يسقينا الماء الفرات العذب لذيذ المذاق، ولو شاء لكان الماء كله مثل البحر، ملح، ملح أجاج ما تطبق فمك عليه. وهذه الأمور ما ينكرها كفار قريش، فهو الآن ما يؤمنون بالنص لكن يؤمنون بهذه الأمور العقلية، لأنهم يعرفونها ولا ينكرونها، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، وهو لا يضر إلا نفسه. قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، ويل للذين يكذبون بالحق، يكذبون بالقرآن، يكذبون الأنبياء، لا يتبعون ما جاء عن الله ورسوله، الهلاك والخسار لهم. ثم بدأ بذكر الآيات التي تدل على شدة عذاب النار لأهلها لعلهم يرعون، ما نفع بهم تذكيرهم بالآيات الكونية التي يرونها. بدأ يذكر حال النار وما فيها من العذاب والنكال لعل هذا يؤثر بهم، ولهذا قامت، ترى ما من كافر إلا الحجة قائمة عليه، جاءتهم الآيات والرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، آيات كونية، آيات آفاقية في الآفاق، آيات في الأنفس، من كان يريد الحق وملتبس عليه بهذه الآيات يزول عنه كل شيء، لكنهم أصلا ما يريدون الإيمان، أصلا ما يريدون الإيمان، يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، ولكن مع ذلك ما من أحد أحب إليه العذر من الله، فأعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة وأقام الدلائل، حتى من لم يؤمن يوم القيامة يعذبه وهو ليس بظالم له، وما ربك بظلام للعبيد، لكن يعذبه بما يستحقه بكفره وإعراضه وعدم اتعاضه بما يراه من الآيات. قال جل وعلا: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا يوم القيامة يقول للكفار: انطلقوا، امشوا، امضوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهو المعاد والجزاء والمحشر. انطلقوا، امضوا. ذلك حينما ينفخ إسرافيل نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، قيام لرب العالمين، يذهبوا بهم إلى المحشر الآن، وافوا القيامة. انطلقوا وامضوا إلى ما كنتم به تكذبون. أنتم تقولون ما في بعث ولا في جزاء ولا في حياة أخرى، لكن تكذيبكم لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، إنما يضركم أنتم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، نسأل الله العافية، وهو ظل جهنم، النار فيها ظل. قالوا: وهو دخان جهنم ارتفع من النار وتفرق فصار له ثلاث شعب لكثرته، هذا ظلكم الذي يظلكم يا أهل النار. وهذا الظل لا ظليل ولا يغني من اللهب، وظل ظل دخان النار أسود، لكن لا يظلكم ولا يقيكم من الحرارة ولا يغنيكم من اللهب. حينما تلهبكم النار وتصطلون بلهبها، هذا الظل ما يغني عنكم، ليس هو الظل المعروف الأصل من الظل، إذا وجدت الظل ينفعك، يقيك حرارة الشمس، يقيك حر كذا، يقيك البرد، يقيك، لا، هذا ظل دخان نار جهنم، لكن ليس كالظل الذي عهدتموه في الدنيا، لا يظلكم، ليس بظليل، يظلكم ويقيكم الحر، وأيضا ما يقيكم من اللهب. قال ابن كثير: لا ظليل ولا يغني من اللهب، قال: أي ظل الدخان المقابل للهب، لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب، يعني ولا يقيهم حر اللهب، نسأل الله العافية. ثم قال: إنها، أي النار، إنها ترمي بشرر كالقصر، من شدة اشتعالها ترمي بشرر. تعرفون شرر النار ولا لا؟ إذا أوقدت النار يتطاير منها شرر، نار الآخرة يتطاير منها شرر، لكن ما هو شرر صغير مثل شرر نار الدنيا يتطاير ويصيب رجلك أو كذا ما تحس فيه، لا، كالقصر، كأنه قصر من القصور، وقصر لا يطلق إلا على المبنى العظيم الكبير. قال: كأنه جمالة صفر، كأن هذا الشرر الذي هو عظيم بقدر القصر، كأنه، أي لونه، جمالة صفر. ومن هنا العرب تقول للإبل السوداء تقول صفراء، ولا يزالون البادية يتعاملون بهذا المصطلح، تقول عندي نياق صفر، ما صفر مثل ما نقصد احنا مثل برتقالية ولا مثل لون اللمبة، لا، صفر يعني سوداء. لماذا؟ لأنه الأصل فيها ضوء النار، لكن نسأل الله العافية لشدة الدخان المحيط به سوداء. ولهذا كما قلنا مرارا وتكرارا أنه لا بد لمن أراد يتعرض للتفسير يجب عليه أن يرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين، ويكون على جارٍ معرفة لغة العرب، ولا يأتي بالطوام يفسر القرآن على غير مراد الله، عنده اصطلاحات جديدة في هذه المعاني يريد يفسر كتاب الله عليها. لا، لأن يعني أنا أقول عن نفسي وعم من أراد أن ينصح نفسه، لا تتجرأ على تفسير القرآن إلا بعد الرجوع إلى كلام المفسرين الثقات مثل ابن جرير، ابن كثير، السعدي ومن شابههم. طبعا هناك أشياء واضحة مثل الصلاة، كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أمور واضحة، هذه ما فيها إشكال. لكن هناك أمور تحتاج الإنسان يرجع ينظر ماذا قالوا، والعامة يقول حط بينك وبين النار مطوع، والله إنا نفعل هذا. وأحيانا إذا أشكل أي المعنى، وربما تلاحظون أنني أقرأ كلام ابن كثير، ابن كثير بيني وبين الله عالمه لا شك وجديره، فأنا إذا أشكل أي الأمر ما يخشى الإنسان، ترى لو تتكلم في كتاب الله بغير علم هذه مصيبة جدا، تريد الأجر وأنت تقع في الوزر يخشى عليك. قال كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين، الويل والهلاك والدمار للمكذبين الذين كذبوا بهذا اليوم وكذبوا بالآخرة وكذبوا بالنار وكذبوا القرآن والسنة، هذا يوم لا ينطقون، هذا اليوم يوم ترمي أو يؤمرون بالانطلاق إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذا اليوم لا ينطقون لا يتكلمون فيه، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هم لا يستطيعون ينطقون ولو أرادوا النطق لا يؤذن لهم بالكلام، لكن كيف نجمع هذه الآية مع الآيات التي فيها أنهم ينطقون؟ والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا يا مالك ادع لنا ربك ليقضي علينا، كلموا مالك تكلموا معه، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فهم يتكلمون وهنا يقول لا ينطقون. أجاب عن هذا ابن عباس قال القيامة مواقف، فموقف لا ينطقون ولا يتكلمون، ومنطق وموقف يتكلمون ويعتذرون، والله ربنا ما كنا مشركين، وموقف يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكل هذه الآيات حق، فلا تتعارض الآيات التي تنفي نطقهم مع الآيات التي تذكر أنهم يتكلمون وينطقون ويجادلون ويعتذرون، هذه مواقف، ففي موقف يتكلمون موقف ما يتكلمون، وكل كلام ربنا حق صدق يصدق بعضه بعضا. قال جل وعلا إذن قوله جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا في وقت وفي موقف من واقف القيامة، لكن هناك موقف غيره يتكلمون، والله يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، يا مالك ليقضي علينا ربك، وبهذا يجمع بين القرآن، ولا يقال هذا القرآن متعارض يناقض بعضه بعضا، لا والله لا يتناقض، لا كلام الله بعضه مع بعض ولا كلام الرسول مع كلام الله، بل يصدق بعضه بعضا، والتعارض والتناقض هذا في ذهني وذهنك أشكل علينا، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ويل يومئذ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما يؤذن لهم حتى يقدموا عذرهم، مع أنه لا عذر، لا يقبل منهم عذر، قيمت عليهم الحجة ما بقي لهم عذر أبدا. قال ويل يومئذ للمكذبين، سبحان الله كررها مرارا وتكرارا، والكفار يسمعون هذا ولا يرعون، ويل للمكذب، الويل الهلاك الخسار العذاب الدمار لمن كذب بالحق وكذب بالرسل وكذب بالقرآن، وأكثر الناس يختار هذا الطريق التكذيب. قال جل وعلا: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا اليوم الذي هو يوم القيامة وتنطلقون فيه إلى ظل ذي ثلاث شعب، يوم الفصل، والفصل هو القضاء، لأن الله يفصل بين العباد حسب أعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. هذا يوم الفصل جمعناكم، جمعناكم في صعيد واحد، الأولون والآخرون، حفاة عراة غرلا. ولهذا يموج الناس بعضهم ببعض، يقول: هيا هيا بنا إلى آدم يشفى لنا عند ربه ليقضي بيننا، بس نريد يفصل بيننا، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فيعتذر آدم، حديث الشفاعة، ويعتذر نوح، ويعتذر إبراهيم، ويعتذر موسى، ويعتذر عيسى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. يشفع فقط ليقضى بين العباد، ما يشفع العباد كلهم يدخلون الجنة، لا، يقضى بينهم، أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، ما يتأخر أحد، أول من مات وآخر من مات وما بين ذلك، ما يغيب أحد، حتى الذي أكله الطير، غرق في البحر، أحرقته النار، يؤتى به، ما يتأخر. قال جل وعلا: فإن كان لكم كيد فكيدون. قالوا هذا تهديد، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي وعذابي فافعلوا. لكم كيد، تستطيعون تتخلصوا مما أحله بكم، فكيدوني، افعلوا. هذا على سبيل التهديد، لن يستطيع أن يفعلوا شيئا. قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. تكرار مرة بعد مرة، تهديد، تخويف، من يقدم على الويل والعذاب والهلاك إلا من أضله الله. قال جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. ذكر ما يقع بالكفار ثم ثنى بما يكون للمؤمنين، ولهذا وصف الله القرآن بأنه مثاني، يعني يذكر الشيء ويثنى بضده، يذكر الجنة ثم يثنى بالنار أو العكس، يذكر أهل الجنة ثم يثنى بذكر أهل النار أو العكس، يذكر المؤمنين ثم يثنى بذكر الكافرين، وهكذا، وهو مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين، تخشع وتخضع. قال جل وعلا: إن المتقين، المتقين جمع متقي، وهو كل من جعل بينه وبين النار وقاية بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه. والتقوى هو الإيمان، لأنك إذا آمنت وصدقت واتبعت الرسول جعلت وقاية بينك وبين نار الله وبين عذاب الله، هذه التقوى. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال: إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال تظلهم، ونعيم، بخلاف ظل الكفار الذي لا يظلهم ولا يقيهم من اللهب. أما المؤمنون في ظلال، في مساكنهم تظلهم الأشجار، تدنو منهم كما مر معنا. وهذا كما قال جل وعلا: وندخلهم ظلا ظليلا، وقال: أكلها دائم وظلها، وقال: وظل ممدود. وهنا قال: إن المتقين في ظلال وعيون. عيون تجري، وأنهار منها العسل، أنهار من العسل وأنهار من الماء وأنهار من اللبن وأنهار من الخمر الذي هو لذة للشاربين، يعني في غاية النعيم. فلا بد الإنسان يتعظ يعتبر، من يختار ما ذكره الله فيما مضى ويفرط في هذا؟ بس يحتاج أنك تقرأ القرآن دائم مع سؤال الله الهداية في الصلوات وفي كل وقت، وقراءة القرآن تحيي قلبك تذكرك هذه الأمور. إذا أخذتك أسبوع أسبوعين تنسى هذه الآيات تنسى دلالتها، لكن إذا قرأتها إذا كنت لك ورد من القرآن كل يوم في الشهر مرة مرتين تتذكرها، وكل ما تتذكر ترسخ عندك وتبقى حاضرة في ذهنك. ومن هنا يأتي الاتعاظ والاعتبار والانتهاء عما حرم الله. قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، لهم في الجنة فواكه تفكهون بها مما يشتهون. قال ابن كثير أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا سائغا لذيذا طيبا لا تنغيص فيه بما كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملونه أو بسبب عملكم. وهذا دليل أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل، لابد من الإيمان. لكن لو نظرنا هل تستحق بعملك هذا مكافأة وموازنة في الجنة، هل تستحق به دخول الجنة؟ لا، قليل العمل وناقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فمن رحمته أنه جعل هذا العمل القليل سبب لدخول الجنة الغالية النفيسة، ما تستحق بهذا العمل، لكن الله رحم العباد قال عملكم القصير القليل هذا أدخلكم به الجنة تفضلا مني ورحمة. ولهذا إذا جاء بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون، هذا المراد بسبب عملكم الذي جعله الله سببا لدخول الجنة. ولو كان على سبيل الموازنة عملكم هذا ما يدخلكم الجنة. إنا كذلك نجزي المحسنين، سبحانه، نعم يجزي المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لا تخف، ما يضيع شيء من أجرك، بس أحسن وأصلح العمل والله ما يضيع شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والمحسنون يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالحق، الهلاك والدمار لهم. ثم قال متهددا لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كلوا وتمتعوا في الدنيا، ومتاع الدنيا قليل ما تساوي شيء، الدنيا سنوات معدودة. ثم الآخرة حياة أبدية وأمل لا نهاية لها، إن كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار، إلا عصاة الموحدين من يعذب منهم يخرج من النار ويدخل الجنة ثم يخلدون فيها مع بقية المؤمنين. قال كلوا وتمتعوا قليلا، هذا المتاع قليل، الدنيا قليلة. يعني لو نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، الآن له 1400 سنة، بس هذه الفترة بغض النظر عما سيأتي الله أعلم به، هل 63 سنة مثلا تقارن ب 1400 سنة؟ والله قليلة، هذه يصبر الإنسان قليلا. مع أن الحمد لله حتى أثناء صبره على الطاعة ليس معناه أنك تنقطع في المسجد ما تخرج، لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، التزم بالعبادة واخرج وسافر وتعال وتمتع فيما أحل الله أباح، والوقت العبادة الواجبة قليل بالنسبة للنهار، لك في النهار سبحا طويلة، والليل صلي منه ما تيسر، بعد ما كل الليل كله تمضي في العبادة إلا من يحتسب نومه، هذا شيء آخر. قال إنكم مجرمون، أصحاب إجرام وأعمال فاسدة، وأعظمه الكفر بالله جل وعلا. ويل يومئذ للمكذبين، الويل والهلاك والدمار لمن كذب بالحق. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهؤلاء الكفار اركعوا لا يركعون، يعني ما يصلون، لأنهم متكبرون غير مؤمنين غير مصدقين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة يا أخوان أمره مهم، الصلوات الخمس يجب على العبد أن يؤديها وأن يحافظ عليها وأن يحذر من تركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لا تتركها إلا إذا فقدت عقلك، معذور. ويل يومئذ للمكذبين، يؤكد مرارا وتكرارا في هذه السورة بذكر الويل والهلاك والعذاب لمن كذب ولم يؤمن بالحق ولم يتبع. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ استفهام إنكار وتعجب أيضا. بأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ ما هناك حديث مثل القرآن في البيان والإيضاح وذكر الحجج والدلائل وذكر أمور الغيب، فلن يؤمنوا ما دام ما آمنوا بهذا الحديث العظيم، لن يؤمنوا. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة المباركة وانتهينا من المقرر. بس أنا أسأل، ولا ما في جائزة؟ طيب أنا سأذكر لكم شيء كنت أريد أذكره ونسيته في بعض السور التي مرت معنا. فمثلا في سورة المزمل أذكر لكم حديث عظيم إن شاء الله أنكم قد طلعتوا عليه، لكن أيضا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين في مسألة قيام الليل. روى أبو داود بسند حسنه الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لا تترك قيام الليل ولو عشر آيات، عشر آيات لم تكتب من الغافلين، وعشر آيات ممكن تقرأها بدقيقة أو أقل. فقيام الليل دأب الصالحين، لا تتركوا القيام، صلوا وربكم أرحم بكم من أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، سبحان الله من يعجز عن ركعة، لكن موفق من وفقه الله. ولا انظر كم تجلس أحيانا وأنت تضحك في الجوال دقيقتين ثلاث، أو تتكلم وتتابع لك تابع هذه المواقع لمدة ساعتين ثلاث أربع، وعاجز صلي لك ركعة واحدة ومرارا وتكرارا. أنا أقول أخشى والله ما نخشى علينا وعلى شبابنا قضية أن نقول نحن العلم وأهمنا العلم، ترى العلم وسيلة إلى العمل، لا تقتصر على العلم بل تعلم واعمل، صلي من الليل، صلي الضحى، صلي السنن الرواتب، صلي بين الأذان والإقامة، صم ثلاث أيام من كل شهر على الأقل، صيام الدهر يكتب الله لك سنة، صيام سنة كاملة تدخل من باب الريان بإذن الله عز وجل. فجاهدوا أنفسكم على العمل، العلم وسيلة إلى العمل، وعاملا وعالما بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن. والحديث ما يخفى عليكم أول من تسعر بهم النار، وقد مر معنا. وأسأل الله العلي العظيم أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأؤمل وأرجو من الله أن نراكم في مجالس العلم مرات وكرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.